مهما الظلام عليك يا أمتي بشراك، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدائرة المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
كنا نتحدث يا مولانا عن مشروع النهضة الإسلامية وحرب أعدائنا من بني الأصفر، ووصلنا لحد نابليون عندما هاجم مصر لتدمير هذا المشروع النهضوي.
الدنيا مليئة بالصراع ومليئة أيضا بالنوايا الشريرة والنوايا الحسنة، ودور المسلم هو ألا يصاب بالإحباط بل يصاب بالبشرة.
الله يحبط.
جميل. ألا يحبط، لازم يكون عنده بشرة، ولا بد أن يقرأ فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله أنه يجعل في المحنة منحة. جميل. وكانت الحقيقة الحملة الفرنسية محنة، لأنها قتلت أكثر من 1500 عالم أزهري بواقع 5 مشايخ كل يوم من تلامذة النهضة التي كانت مصر على مشارفها حينئذ. هذه النهضة كانت ستغير وجه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لما جاء سليم خان ودخل مصر ورأى علمها وفنها وصناعتها، وأخذ كثير من الحرفيين والصنايعية علشان يبنوا اسطنبول، لما رأى هذا ذهب إلى تركيا واقترح تحويل اللسان التركي إلى اللغة العربية، يعني يلا كل المدارس تشتغل عربي، الكلام في الأسواق يبقى عربي، لغة الدولة الرسمية تبقى عربي، وننهي المسألة دي، ففي خلال جيلين ولا جيل ينتهي التركي ويبقى عربي.
أيوة. هنا يا مولانا بعد إذن فضلتك، في لمحة عندما نسترجع الحملة الفرنسية، في ناس كتير بتغفل عنها وإن كانت موجودة في المراجع والكتب، إن كان في المماليك كانوا بيقاتلوا، الشعب المصري كان يقاتل، كان في الأشراف، شريف مكة كان بيبعت عن طريق البحر من الحجاز ومن السعودية اللي هي المملكة العربية السعودية حاليا مقاتلين، واللي هو الوائل الجزار في عكا، كل دول كانوا بيقاتلوا نابليون. هل نابليون مشي يا مولانا؟ يعني زي ما فضلتك قلت لنا، أنهى مهمته مشي ولا مشي مهزوم؟
لا، هو لم يمشي مهزوما، لأن في رأيي،
أي
القراءة تختلف،
أي
في رأيي أنه لم يمشي مهزوما، إنما هو ماشي بعد ما أدى مهمته.
وسبق كليبر وسب مينو،
ساب كليبر وساب مينو، فكليبر اتقتل ومينو أسلم.
ومينو أسلم. جميل.
وليس هناك حضارة تهاجم وتحتل وتهزم، فإذ بها تدخل الهازم المحتل في دينها سوى الإسلام.
ما شاء الله. صحيح. مينو أسلم، والتتار تقريبا يا مولانا كانوا،
التتار دخلوا في دين الله أفواجا،
سبحان الله،
وأسلموا وحسن إسلامه.
جميل.
التتار طبعا على مراحل، يعني في مرحلة أولى دخلوا وهم مش عارفين إسلام يعني إيه، في مرحلة تانية دخلوا وحسن إسلامهم، وقدموا للفن الإسلامي التعشيب والأزهار وكذا إلى آخره، على الصيني وعلى الفسيفساء وعلى كذا إلى آخره، ده فن مغلي.
الذي انتصر علينا يدخل في ديننا.
وذاب فيهم، وذلك من العلم.
سبحان الله.
لأنها أمة عالمة. كانوا علماء. لما نتخلى عن العلم نحن الذين نذوب، العلم هو الذي يذيب. فكلما كان المسلم متمسكا بالبحث العلمي، متمسكا بالفكر، متمسكا بالتعليم، كلما أذاب الآخرين فيه. كلما تخلى المسلم عن العلم وعن التعليم وعن البحث العلمي، كلما ذاب في الآخرين.
كلما ذاب في الآخرين.
فإذا إحنا أمام ظاهرة كونية في منتهى البساطة، وهي أننا لابد أن نكون من العلماء. لما دخل نابليون وفعل فعلته دي في كليبر، اتقتل من سليمان الحلبي. سليمان الحلبي ده من حلب.
حلب جميل. يعني إذن احنا مش بنتكلم حاجة محلية.
لا، ده أمة بتقاتل،
أمة إسلامية كاملة.
حضارة في مواجهة حضارة.
حضارة في مواجهة حضارة. سليمان الحلبي جه من حلب عشان يقتل كليبر.
علشان يقتل كليبر.
في الأشراف كان الشريف مكة بيبعت ناس عشان يقاتلوا، ووالي عكا وهكذا. جميل. وحدة أو اتحادي.
مينو ينبهر فيسلم؟
أي.
ينبهر بمين؟ بالشيخ البكري. الشيخ البكري ده رجل من أهل الله، صوفي، صاحب طريقة البكرية، بنته زبيدة. أم يريد أن يكون مع هذا الشيخ ده، حس أنه هو من أهل الله. فلما
في حاجة شدته،
في حاجة شدته كده، فعايز يناسبه، فأسلم وتزوج زبيدة. وعلى فكرة زبيدة سافرت معاه فرنسا بعد انسحاب القوات. لما نابليون مشي، نابليون مشي بسبب فرنسا هناك، السبب الظاهري. انا بقول علشان قدم مهمته، انا بدعي انه علشان قدم مهمته
وقتل العلماء ومشي،
وقتل العلماء ومشي. لكن هم بيقولوا لا، ده هو مشي علشان هناك في فرنسا احتاجوه، وراح علشان يبقى بقى بعد كده امبراطور، وبعدين يعمل الحروب بتاعته ويدخل لغاية روسيا ويعمل مش عارف ايه وكذا. فليه هناك مكان احتياج، ولذلك خد بعضه وجري على فرنسا. مفيش مانع يبقى السببين مع بعض، ما هو ده لا يناقض ده. ما هو لو كان أهمية وجوده في مصر طرب وتزيد على أهمية وجوده في فرنسا كان أحد. لكن الهدف الأساسي في ظني وفي تحليلي أنا للأحداث، أن الهدف الأساسي قد تم، وهو قتل
مشروع النهضة.
مشروع النهضة. مين اللي بيرقب ده بقى من بعيد كده وقاعد يفكر؟ حسن العطار. حسن العطار قاعد يتأمل القصة دي كلها. جماعة دول جايين ومعهم أسلحة جديدة متطورة، احنا يا دوبك عبال ما نعمر البندقيه نلاقيهم ضربونا
كذا طلقه.
هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في فوارق السلاح؟ ليه احنا ما عندناش الانتاج ده؟
جميل، وده درس وقت معاصر.
طيب، هم واحنا بيقتلوا، احنا بنقتل بطريقه قديمه، وهم بيقتلوا بتقسيمات جديده في الجيش بتخليهم أكثر انتصارا أو أكثر تمكنا مننا.
جميل.
واللي بيحصل في الجيش ده وصلوا لها ازاي دي؟ طيب، هم معاهم حاجات ومتطورين في الكيمياء، وإحنا الكيمياء بتاعتنا محصورة في إن إحنا نحصل على معدن الذهب. من النحاس ولا حاجة زي كده. لكن ده هم بيحطوا حاجة على حاجة بتعمل دخان أزرق مرة وأصفر مرة ومش عارف إيه مرة. ده دي حيل، كانوا يسموها الحيل. لازم تدرك عقولنا. الجماعة دول لابسين زي، الزي ده متفصل بطريقة معينة، يبقى لازم ورا التفصيل ده يعني زي ما اللي بنقول عليه اللي هو الباترون، يعني حاجة اتعملت علشان نوصل للزي ده،
زي الاستامبة كده كلهم
زي وهكذا. قاعد يفكر الشيخ حسن، فقرر بعد ما جه محمد علي، ودي شغلاه قوي، قرر امور. امر الاول انه يفتح حوزة علمية ينتقي فيها نجباء الطلبة عشان يعوض الناس اللي اتقتلت. فعمل حوزة علمية في الازهر خاصة، الازهر بيدرس فيه الناس عاما كده، لكن هو الشيخ حسن العطار يقعد يدرس لهم المنطق، فكان بيدرس لهم تهذيب الخبيصي في المنطق، وله عليه حاشية مطبوعة. ودرس لهم متن الأزهرية في النحو وعليه حاشية. لما تقرأ حاشية العطار على الأزهرية تجد أنه راجل بيفكر بنفس عقلية عبد القادر البغدادي.
بيعيد النهضة بعد ما
هدمت
ابتدى يعيدها تاني،
بيحاول يعيدها تاني، وهو عينه على الداخل وعينه على إحياء مشروع عبد القادر ومشروع المرتضى الزبيدي، عينه عليهم، عين تانية على الجماعة الفرنسوية اللي تقدموا علينا دول، لازم نعرف هو إيه الحكاية بتاعتهم.
وده درس لينا في وقتنا المعاصر يا مولانا، أننا نستزيد دائما من البحث العلمي،
والحكمة ضلت المؤمن فأينما وجدها فهو أحق بها،
فهو أحق بها. جميل.
يعني اللي هم قالوا عليها اطلبوا العلم ولو في الصين، خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، أنا عايز أحصل العلم وأحصل الواقع وأدركه بالبحث العلمي الرصين مهما كان الثمن ومهما كان المصدر. الشيخ حسن العطار نمرة واحد يفتح الحوزة، عين على التراث وعين على مشروع النهضة. نمرة اتنين بقى شيخ أزهر هو. قم يبعت رفاعة الطهطاوي علشان يدرس في باريس ويقول له شوف يا ابني، رفاعة عنده 20-21 سنة، حافظ القرآن، رايح مع الأولاد عشان يصلي بيهم، إمام. قال له هتفتكر روحك انك امام مسجد كده تصلي بالاولاد اللي رايحين دول البعثات؟ لا، انا عايزك توصف لي كل حاجة، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيناموا ازاي، علاقتهم مع بعض ازاي، الجيران بيعملوا ايه مع بعض، العيال بتلعب كرة في الشارع ازاي، يعني قول لي كل حاجة.
جميل. طب نطلع الفاصل يا مولانا.
نعم.
ونستكمل الشيخ حسن عطار قال ايه لرفاعة الطهطاوي. فاصل نعود اليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عودنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي دار المصرية. نتكلم عن الصراع بين الحضارات، نتكلم عن التجربة أو النهضة العلمية. إحنا مش بنتكلم عن مصر كمصر كحاجة محلية، إحنا بنتكلم عن نموذج مشايخ إسلام إزاي بيحاولوا يعملوا نهضة باللغة العربية وبالعلوم. تفضل. لما كنا وصلنا إن الشيخ حسن العطار بعت رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا وعايزه ينقل له كل المعلومات المطلوبة،
لازم توصف لي الناس دي بتعمل إيه علشان نقعد نتدبر، لأن في حاجة ناقصانا.
أيوة. ده مش إعجاب بأهل بالفرنسيس زي ما كانوا
بيسموه، ده البحث عن الحق، ده بحث والحكمة.
أيوه. جميل. وعن النهضة،
وعن النهضة وكيف تتم في العالم الإسلامي.
جميل.
فراح رفاعة وكتب له خطابات. أيوة. يصف له المائدة، إنه الشوكة على إيدنا الشمال والسكين على إيدنا اليمين والمعلقة بنشرب بها الشوربة. أيوة. وفضل يوصف لي، حتى وصف لي عربية الرش. أيوة. بتاعة المية بعد العصر علشان تهدي التراب في الطرقات، وإزاي الإسفلت وإزاي البلاط بتاع شوارع باريس إلى آخره. أيوة. ثم بعد ذلك كون هذه الخطابات رفاعة وأصدرها في كتاب الإبريز في محاسن باريس.
في محاسن باريس.
الإبريز ده كان عبارة عن الخطابات أو ملخص الخطابات اللي كان بيبعتها لشيخه حسن العطار.
أي.
حسن العطار يعني بدأ يفهم أن هذه البعثات العلمية يعني واجبة وأنها لابد منها، وكان يؤيد هذه البعثات العلمية ويدعو إليها، وإنه لابد مصر أن تدخل والعالم الإسلامي معها عصرا جديدا تستفيد منه من خبرات هؤلاء البشر، وفي نفس الوقت تحافظ على هويتها وعلى لغتها وعلى دينها وعلى خصوصيتها.
جميل. هنا يا مولانا لو دخلنا في أوروبا وحبينا نتكلم عن محمد الفاتح، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر أن سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا، هي القسطنطينية. وكان في حديث آخر أن نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. كان فضلتك كنت بتكلمنا عن النهضة، ورد إلى ذهني أن سيدنا محمد الفاتح اللي هو محمد بن مراد كان قد صنع نهضة في بلاده، نهضة علمية، نهضة دينية، وكان جمع حوله مشايخ حتى وصل انه فتح مدينه القسطنطينيه. كنا نحب نتكلم مع فضيلتك عن موضوع القسطنطينيه.
بدون شك ان هذه القوه العسكريه،
ايوه،
كانت قوه استطاع بها استطاع بها المسلمون أن يؤجلوا ما نحن فيه الآن 500 سنة.
يؤجلوا اللي هو الهجمة بتاعت أوروبا عليه.
الهجمة بتاعت أوروبا استطاع أنهم يؤجلوها 500 سنة. كانت الدولة العثمانية في غاية القوة. لكن لم تكن في ذات الوقت بنفس القوة الإسلامية، كانت قوة عسكرية. فيها الظلال الإسلامية. إنما لم تكن قوة إسلامية. والسبب في ذلك أن سليم خان لما عرض على شيخ الإسلام أن يحول اللغة والفكر وجهان لعملات واحدة. إلى اللغة العربية رفض.
زي ما فضلتك قلت لنا في حلقة سابقة.
وقال رفض. إنه ليه؟ مين اللي قال إنه الشرع بيدعونا إلى تغيير اللسان؟ يا عم حتى الشرع لو لم يدعونا إلى تغيير اللسان، فإن لغة القرآن ولغة السنة وهي اللغة العربية هي المنطلق الصحيح لبناء نهضة إسلامية.
جميل.
ممكن تبني نهضة نهضة من أي نوع كان من غير العربي، لكن بالعربي هتبني نهضة هتنطبع بالنموذج المعرفي الإسلامي وبالرؤية الكلية الإسلامية التي تكلم عنها القرآن ككتاب هداية، والتي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في سيرته وسنته كمنهاج وكأسوة حسن. ما فهمش صاحبنا الشيخ أبو السعود شيخ الإسلام الحكاية دي، ورفض أن 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 تتحول البلاد إلى اللغة العربية
في تركيا.
في تركيا
هي اللي كانت مقر الدولة العثمانية أو العثمانية.
ولذلك وجدنا هناك بلاوي في تركيا.
أي.
من أول ما جت الدولة العثمانية، وأنا لا يعني لا أنتقص من الدولة العثمانية، الدولة العثمانية قامت بدور كبير جدا غير منكور. الدولة العثمانية دافعت عن الإسلام لمدة 500 سنة. الدولة العثمانية أعزت هذا الدين في العالمين، الدولة العثمانية وهكذا. إنما أنا أتكلم عن الجانب السلبي الذي نتج من عدم التحول إلى اللغة العربية فقط لا غير. وليس معنى كلامي انتقاد أو نقد بالضاد للدولة العثمانية. الدولة العثمانية دولة مفترى عليها، ولذلك دائما ندافع عنها. ولكن نحن هنا نذكر شيئا مهما يتعلق بمشروع النهضة بتاع مرتضى الزبيدي، ثم بعد ذلك بتاع الشيخ حسن العطار، وقبل ذلك بتاع الشيخ عبد القادر البغدادي، بربط النهضة باللغة العربية. جميل. لأنه ده ليه علقة بدعوتنا الآن للبحث العلمي، وأن يكون هذا البحث العلمي باللغة العربية. ألمانيا شغالة باللغة الألمانية مش باللغة الإنجليزية، فرنسا كذلك، وتعتز بلغتها وتتمسك بها. فإذا يجب علينا أن نتمسك باللغة العربية التي لو تركت هلكت وبادت. في دلوقتي كل شهرين كآخر إحصاءات اليونسكو لغة بتندحر.
كل شهرين في لغة في العالم بتندحر.
بتنتهي.
بتخلص.
بتنتهي.
سبحان الله.
بتنتهي. ولو تركنا الأمور هكذا، هنا في حوالي دلوقتي أظن 3500 لغة على وجه الأرض. لكن من 10 سنين كان في 4500.
صحيح. 4500 لغة.
لغة.
سبحان الله.
ففي 1000 لغة بتروح خلاص وبتنتهي بتندحر، محدش بيتكلم خلاص بيها. آخر واحد كان بيتكلم بيها مات. آخر واحد كان بيكتب بيها مات، وهكذا. ففي حاجات بتنتهي وبتندحر. فهل نريد أن تموت العربية؟ لا قدر الله. اللغة العربية لابد أن تعود مرة ثانية حتى تعود النهضة. وكل دعوتنا للبحث العلمي بيتوازن معها ومعها الدعوة إلى اللغة العربية.
جميل. إن أنزلناه قرآنا عربيا.
عربيا.
جميل.
لعلكم تعقلون كمان، يعني في عقل هنا مع قضية اللغة. لما حصل كده حصلت بلاوي في الدولة العثمانية. من ضمن هذه البلاوي مثلا أن بعض السلاطين عندما تولت قتل إخوتها
عشان ما حدش ياخد الحكم
حفاظا على نظام العالم، وطلعوا قانون اسمه الحفاظ على، تخيل يعني نظام الدنيا انه ما حدش ينازع السلطان سلطانه علشان الامور تستقر. طب مين اللي ممكن ينازعه؟ اخوه. طب اقتله. تخيل ان واحد بيقتل لانه اخو السلطان،
ده شيء عجيب جدا. طيب
فالكلام ده من اول ما الدولة العثمانية مسكت تغير وضع المرأة في العالم الاسلامي. وسمعنا بقى على السلام لك والحرام لك، وسمعنا كنا زمان ابن حجر العسقلاني ليه 52 أستاذة علموه. أيوه. السخاوي كذلك، السيوطي كذلك. أيوه. دول كلهم دول سلسلة كده، يعني السيوطي شيخ السخاوي والسخاوي شيخ ابن حجر. تشوف الأثبات بتاعتهم تلاقي 52 هنا 50 هنا 48 هنا امرأة. أيوه. طب ازاي؟ طب كانوا بيدرسوا زمان. لما جانا وانا اروي الحديث مفيش ولا واحدة، أروي عنها الحديث، مشايخي رووا الحديث عن طريق أمة الله الدهلوية، يعني أمة الله الدهلوية في سندي زي جدتي. أي. الشيخ بتاعي زي أبويا. أي. أنا شوف اللي قبليه بقى اللي أنا ما شفتوه أمة الله
الإجازة يعني.
اللي أنا واخد إجازة منهم. أي. من المشايخ.
فضلت واخد إجازة منه كأنه والد.
كأنه والد.
هي كأنها الجدة.
كأنها جدة. الجدة دي واحدة بس.
ومعاها قدرة انها تنقل اجازة
عندهم كلهم
ما شاء الله.
الله، ايه اللي خلى 50 على ايام ابن حجر وواحدة على ايام مشايخي وانا ما فيش ولا واحدة؟
صحيح.
ايه اللي خلاها كده؟ العثمانية، العقلية دي بتاع الطواشي والاغوات والحريب طب وده جاي منين؟ من اللغة.
حيدوا نص المجتمع، حيدوا المجتمع.
انا بقول اهو انه ده من اللغة.
صحيح. اللغة جميل.
دي اللغة هي السبب. يعني هو لو كانت اللغة العربية انتشرت في الأتراك ما كانش حصل كده. أيوه، ما كانش حصل كده. كان هيحصل حاجة مع العقلية دي والهمة دي. ده العثمانية دول كان عندهم همة والحب ده والفن ده. ده عندهم فن الخط وفن الزخرفة وفن الإبرو وفن كذا وكذا، فنون قوية وما زالت موجودة إلى الآن. الناس دي بروح الفنان، والناس دي بهمة العسكر، والناس دي بانفتاحهم على الغرب كمان لو أنه أضافوا ليها اللغة العربية كانوا يفكروا صح.
ما شاء الله. يعني يا مولانا فضلتك وتوصلت إن اللغة العربية إذا كانت دخلت الدولة العثمانية التركية لكان
تغير وجه العالم
شيئا آخر، وتغير وجه العالم.
كان تغير وجه العالم.
الله يفتح عليك يا مولانا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام أستاذ دكتور علي جمعة على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله.
مهما الظلام عليك يا أمتي بشراك، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.